بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم، حلقة جديدة من الجزء الثاني من عمار الأرض، قصة نجاح جديدة وراها مهارة كانت سبب في نجاح هذا الشخص. مهارة النهاردة اللي هنتكلم عليها بيسميها علماء العلوم الإنسانية من المهارات الأساسية التي لا يستغنى عنها حكام البلاد وأبسط إنسان، لا يستغنى عنها رؤساء الشركات وهم بيخططوا، ولا يستغنى عنها الطالب البسيط اللي في جامعة أو في مدرسة. المهارة دي بتحتاجها يوميا، لأن هي مرتبطة باختياراتك. كل واحد فينا في حياته الحياة عبارة عن مجموعة من الاختيارات جنب بعض، وكل اختيار إما يصب في رغبة أنت عايز تحققها أو اختيار تندم عليه. علشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن مهارة اتخاذ القرار. اتخاذ القرار هو القدرة على الاستقرار، على الاختيار المناسب في الوقت المناسب، ولكن في اتجاه الهدف. القدرة على الاستقرار، على الاختيار المناسب في الوقت المناسب في اتجاه الهدف. قرارات كتيرة ممكن كانت مناسبة لموقف معين، لكن بعد ما خلص الموقف ندمت لأني حليت موقف لكنه ما قربنيش من أهدافي اللي بحلم بيها، سواء أهداف في الدنيا أو أهداف مرتبطة برضا رب العالمين سبحانه وتعالى. فمهم أن أنا أخذ القرار، أختار الاختيار المناسب وفي الوقت المناسب، لكن في اتجاه رغباتي وأهدافي. الناس مختلفة في اتخاذهم لقراراتهم، ممكن واحد ياخد قرار يبقى سبب سعادته في الدنيا والآخرة، وناس كتير ممكن تاخد قرارات ممكن يندم عليه في الدنيا والآخرة. ولو ما خدتش قرار خالص ده قرار، العلماء قالوا عدم اتخاذ القرار ده قرار، ألا تقرر. الصلاة قرار، القرب من ربنا قرار، الحجاب قرار، الشغل والاجتهاد قرار، إني أسامح ولا أخد حقي ده قرار، إني أنزل الجيم ولا أبوظ جسمي وأتخن وأكون سبب في أن أنا أدهور صحتي وأنا شاب صغير، كل دي قرارات. فكل واحد يركز كويس في الحلقة دي. الحلقة دي يا جماعة احنا علشان تطلع لحضراتكم حاولت ان انا اقعد مع الخبراء ومدرسين التنمية البشرية، علماء النفس اللي بتدرس علومهم دلوقتي في اعظم الشركات اللي في الدنيا، لان القرارات هي اللي بتمشي الدول وهي اللي بتمشي الاشخاص. فتعالوا مع بعض ناخد النهاردة مع بعض كده خطوة في ان الواحد يعرف يعقد العزم. تعرف ربنا لما اتكلم على القرار قال فاذا عزمت فتوكل على الله. احنا عايزين نوصل لعزمت دي، عشان التردد الشديد في قرارات بسيطة، اكل فين النهاردة، البس ايه النهاردة، اختار مين يبقى شريكة حياتي ولا شريك حياتي، هذه القرارات فعلا اما فيها سعادتك واما فيها ندم شديد. فتعالوا مع بعض نستعين بالله، لان انت بعد ما تاخد باسباب القرار السليم تكارك على الرحمن من قبل ومن بعد. احنا بس بناخد باسباب ان احنا نعرف ناخد خطوات صحيحة في حياتنا، لكن في الاخر الموفق والمستعان هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وصاحب قصة النهاردة هو أسد الصحراء وشيخ الثوار المجاهد العظيم والعالم الكبير السيد عمر المختار المجاهد الليبي العظيم. فتعالوا مع بعض نشوف إزاي قراراته الحاسمة كانت سبب في حماية أرواح الناس. وصلى على النبي، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. قالوا إن الحكيم سيد قراره وصاحب الطيش يندم على اختياره. الشخص الحكيم سيد قراره حتى لو كان القرار غلط، هو أخذ بأسباب إنه ياخد قرار في اتجاه أهدافه وأحلامه وطموحاته. خد القرار ممكن في الآخر بعد ما يخلص القرار ده يكتشف إن كان في حاجة أولى، بس بيتعلم من القرار حتى لو كان قرار غلط. المهم إنه قرر وما كانش كثير التردد وعدى عمره من غير ما يستفيد، فهو سيد قراره. أما صاحب الطيش اللي ما تعلمش إزاي ياخد القرار فدايما بيندم على اختياره. علشان كده تعالوا مع بعض النهاردة نتكلم على قصة أحد من اتخذوا قرارات مهمة لمصيره ومصير شعوب كاملة في مواجهة الاستعمار الإيطالي، طبعا عمر المختار المجاهد العظيم. وتعالوا نشوف أثر القرار على حياته. السيد الكبير الإمام المجاهد عمر المختار اتولد سنة 1858، ويقال 1862 على اختلاف روايات مولده. اتولد في شرق ليبيا، أبوه السيد مختار ابن عمر، هو عمر المختار ابن عمر. السيد مختار ابن عمر كان من أحد القادة وأحد الشجعان جدا جدا، اللي هو أبو عمر المختار. والدته اسمها السيدة عائشة بنت محارب، وكانوا جميعا من أهل الطاعة وأهل الصلاح وأهل القرآن وأهل مجالس الذكر في عصر انتشر فيه طلب العلم وانتشر فيه مجالس العلم والذكر. كان أبو عمر المختار اللي هو المختار ابن عمر كان رايح يحج، وكان ساعتها صاحب قصة النهاردة عمر المختار عنده 16 سنة. والده هو رايح يحج مات في طريق الحج، فنشأ عمر المختار هو يتيم، نشأ يتيم، وكان أبوه بالنسبة له مثل أعلى، فأخذ قرار من صغره أنه يكمل مسيرة أبوه، مسيرة الشجاعة ومسيرة طلب العلم ومسيرة مجالس الذكر والقرآن، كأنه نفسه يهدي كل أعماله الصالحة لأبوه في قبره ولما نتقابل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فتعلم القرآن وصار من طلبة العلم، وكثير ما كان يحضر مجالس الذكر كانت بتعمل في شرق ليبيا، وكان فارس ماهر جدا. وكأن في المرحلة دي من الزمن وفي الصحراء كانوا بيربوا أولادهم على الفروسية بجوار مجالس الذكر ومجالس العلم. احنا فين دلوقتي؟ احنا في أواخر 1800 وشوية، 1886، كانت مصر والسودان بريطانيا محتلاها، وكانت الجزائر وتونس تحت الاحتلال الفرنسي، وكانت ليبيا لسه لم يتم احتلالها. عمر المختار صاحب قصة النهاردة محبوب جدا جدا، لدرجة أن العلماء والمشايخ اللي كانوا موجودين في بلده كانوا يقولوا لو عندنا 10 من عمر المختار لتغير شكل المسلمين. قبل ما نبدأ نتكلم على مقاومته للغزو الإيطالي، كان مسافر مرة للسودان مع مشايخه، وكان مع مجموعة كبيرة من الناس، وكان الممر اللي بيؤدي أو الطريق من ليبيا للسودان في مكان مشهور بوجود أسد. الأسد ده كان بيروع الناس، فهم ماشيين في الطريق ظهر ليهم الأسد ده، بدأت الناس تخاف وتتراجع، وحد منهم يقترح إن احنا نقدم حصان من الحصنة، فرس من الحصنة اللي معانا علشان الأسد يتشغل بيه وياكله ونكمل. وكان والفرس عند العرب شيء غالي، والفرس زمان كانوا بيربوه أكنه واحد من عيالهم، يعني حاجة كأنه يعني قريب جدا، ففي علاقة محبة بين العربي الفارس والحصان بتاعه. فرفض عمر المختار أنه يقدم فرس أو حصان من الحصنة، وأخذ قرار أنه هيخش بنفسه. وكان عنده بندقية بسيطة جدا قديمة جدا جدا فيها عدد قليل جدا من الرصاص، قرر أنه هو هيصطاد الأسد ده وهيريح الناس منه، لأن بعد ما نعدي في ناس تانية حتى لو أكل الحصان ده في ناس تانية هتعدي بعد كده. فقرب من الأسد وبدأ الأسد يهجم عليه، فضربه بطلقة أصابت الأسد، لكن أصابت الأسد مش في مقتل، فثار الأسد أكتر وهجم على عمر المختار، فإذا بالطلقة الأخيرة اللي معاه في البندقية يضربها في الأسد ويموت الأسد. فإذا بعمر المختار يقوم معلق الأسد على رأس كده الجبل عشان يأمن كل الناس اللي جاية أو اللي هتعدي بعد كده. وكان يتسأل بعد كده على موقف الأسد وبيمدحه بقى شجاعته، فيقول لهم لا ده مش أنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. إصابة الأسد كانت من رب العالمين، أنا بس خدت القرار وخدت بالأسباب. وهو ده على فكرة موضوع القرار، هناخد بالأسباب مع بعض والتوفيق من رب العالمين الموفق والمستعان. عمر المختار كان من أهل القرآن، كان بيختم القرآن كل 7 أيام، كان بيحب يصلي جزء من الليل ويختم القرآن كل 7 أيام. وسبحان الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فدائما موفقين إن خلصت نيتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. سافر مع شيخه المهدي علشان الدعوة في أفريقيا ونشر الإسلام في أفريقيا. في الوقت ده بدأ كان الاحتلال الفرنسي لبلد تشاد، وقرر العباد المصلين أصحاب الدعوة أن هم يغيروا حياتهم من طلب العلم ومجالس الذكر والدعوة إلى الله إلى عبادة الوقت. وده قرار مش سهل، أنك أنت ما تعبدش العبادة المريحة، تعبد العبادة اللي ربنا بيحبها. فقرروا نقل حياتهم من مجالس الذكر والعلم للجهاد لرد الدول الأوروبية المعتدية. فإذا بعمر المختار يشارك في الحرب في تشاد ضد الاحتلال الفرنسي. في الوقت ده سنة 1911 بدأ الغزو الإيطالي لليبيا. وهنا عمر المختار بسبب أنه محبوب كطالب علم، وسبب محبوب أنه جدع وشجاع، وموقف الأسد راسخ في أذهان الناس في ليبيا، عينوه قائد للمقاومة في بلده. أنت عارف في بداية العدوان واضح أن كانت إيطاليا مش متصورة عظمة قلوب المجاهدين، فدخلت إيطاليا بجزء صغير من الجيش، فإذا بكل شجاعة يصد عمر المختار مع الشباب المجاهدين في ليبيا في معركة في مدينة اسمها درنة، ويقتل 10 من القادة الإيطاليين و60 جندي ويجرح 400 جندي من الجيش الإيطالي ويفر الطليانة في أول هجمة على ليبيا. ويتعمق الأثر أثر الثأر بين الطليانة وبين شخصية جديدة طلعت لهم اسمها المجاهد العظيم أسد الصحراء عمر المختار. انشغلت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية بعد كده وراح وراح المجاهد عمر المختار لمصر عشان يستشير المشايخ ويستشير المجاهدين في مصر في كيفية رد المعتدي، وكانت مصر وقتها لسه تحت الاحتلال البريطاني. المخابرات الإيطالية أرسلت لعمر المختار خليك في مصر وإحنا هنبعت لك كل شهر مئات الأموال، أنا مش متذكر دلوقتي كانت الوحدة أو اللي خليني مشيها جنيهات، يعني هنبعت لك مئات الجنيهات علشان خليك عندك وما تجيش وسيب لنا احنا ايه ليبيا هنغزوها. فاذا بعمر المختار وده كان قرار. وشوف يا جماعه انت كل يوم بيتعرض عليك فتن، الفلوس بتزغلل وسمي المال مال لانه يميل بالضمائر، اما يميل بيها للعمل الصالح او يميل بيها في البعد عن رب العالمين. فاذا بي يقول كلمته الشهيره: اني لم اكن ابدا لقمه سائغه للمعتدي، ومن يريد ان يزعزعني عن عقيدتي فان الله سيخيبه. كلمة في منتهى القوة بتقول لكل واحد في المعتدين الطلاينة طبعا وقتها إن أنا عقيدتي أقوى بكتير من أي مساومة دنيوية، وحبي البلدي وتأثري بالجهاد في سبيل الله ورد كيد المعتدي قرار لا يمكن أرجع عنه. فإذا بي هو راجع من إيطاليا وهو راجع من مصر على ليبيا، إذا بي الطلاينة يعملوا له كمين علشان كانوا عايزين يصطادوه يعني، لكن واضح برضه إنهم لسه مش مدركين قوة شجاعة وعزم وحزم عمر المختار، فعملوا له كمين صغير كده. فإذا بعمر المختار مع أصحاب المجاهدين يبيدوا هذا الكمين، قوة شجاعة قرار ألا أتراجع، ده كان عمر المختار. وكل شوية الجرح والثأر بين الطلاينة وشخصية المجاهد العظيم عمر المختار كل شوية بتزيد. لكن هذا الكمين والموقف ده اتشهر جدا في ليبيا وبدأ يحصل تعاطف ويتجمع الشعب الليبي حوالين هذا القائد، وهم منتظرين الخطوة الثانية للغزو الإيطالي لبلدنا الحبيبة ليبيا. بدأ قادة إيطاليا يساوموا بعض القادة في ليبيا ويساوموا بعض الناس اللي هم زي شيوخ القبائل وكده، وبدأ البعض منهم يرضى بالأموال في سبيل أن إيطاليا تخش ليبيا، لأن إيطاليا ما خدتش أي حاجة من تورتة الاستعمار بريطانيا وفرنسا. فين نصيب إيطاليا؟ ما كانش موجود إلا ليبيا بس هي اللي ما كانتش محتلة. فإذا ببعض مشايخ القبائل وبعض القادة يرضوا بالفلوس في مقابل دخول الجيش الإيطالي، إلا عمر المختار خد قرار: بلدي، شعبي، ربي، قيمي ولا عقيدتي يسمحوا لي أبدا بالمساومة على هذا التراب الغالي. فإذا بي يقول للأشياخ والبعض الناس اللي رضيوا بالفلوس في مقابل دخول الجيش، يقول: لقد غزوكم بالدنيا قبل أن يغزوكم بالجيش. حصل الغزو للقلوب قبل ما يحصل الغزو على الأراضي وبالحروب. غزو القلوب أقوى بكتير من غزو الحروب، وده اللي حصل من إيطاليا وبيحصل في بلاد كتيرة. ويرفع المصحف قدام كل الليبيين ويقول ويقسم على هذا المصحف أنه لن يقف عن الجهاد في سبيل الله وتحرير الوطن واستجلابا للحرية إلا أن يهلك دون هذا الجهاد أو يرد كيد المعتدي الإيطالي. فإذا بهم يطلبوا منه أن هو يقابل أحد القادة الإيطاليين ويتكلم معاه ويعرض عليه الرشوة ويرد عليه تاني. عمر المختار يقول: أنا ما كنتش متصور أبدا أنك جايبني ومتصور أن عقيدتي ممكن تسمح لي أن أنا أساومك على بلدي، وقد انتهكتونا وأهنتونا وقد دفعنا كثيرا من دمائنا في سبيل الحفاظ على ليبيا. ثم ترك هذا المكان ولم يقبل المساومة سيدنا عمر المختار. وبدأ الزحف الإيطالي بالجيش الجرار العظيم الضخم على بلد بسيطة وقتها زي ليبيا، واستمر الجهاد. بدأت إيطاليا الأول بقطع الإمدادات من مصر لأن المصريين كانوا بيمدوا إخوانهم بليبيا في هذا الوقت، وبدأ عزل المجاهدين مع عمر المختار في المنطقة الشمالية، وبدأ يحصل احتلال للقرى اللي ما بين المنطقة الشمالية اللي فيها عمر المختار وأخوانه من المجاهدين وبقية مدن ليبيا، ومصر اتعزلت من الناحية الشرقية لليبيا. كان القرار من عمر المختار قراراته ما احنا ماشيين انه يكون جيش ولو بسيط من المكان اللي موجود عنده ومن المجاهدين اللي تبقوا معاه. في الوقت ده رفع تاني المصحف وقال: أيها الناس، الجهاد حتى الرمق الأخير. وقتها موسوليني كان زعيم الطلاينة بدأ يخطب في الناس ويقول لهم إن إحنا ما خدناش أي جزء من الدول العربية أو الشرق، بريطانيا واخدة مصر والسودان، وفرنسا واخدة البلاد الجزائر وتونس، وإحنا ملناش غير ليبيا. فإذا بي يحمس الجنود الطليان للحفاظ على هيبة إيطاليا باحتلال ليبيا. ثم بعد كده عين قائد، موسوليني عين قائد اسمه بادوليو. بادوليو ده كان شرس جدا جدا. فبدأ حروب طاحنة فيها نوع من السجال، شوية انتصروا وشوية انتصر عمر المختار. ففكر عمر المختار أنه محتاج يجمع جيوش ليبيا تحت قيادته، فقرر أن يدخل في هدنة، لكن هدنة قرار، مش هدنة في مقابل الفلوس وتخشه، هدنة علشان نجمع نفسنا ونبدأ نجهز الجيش مرة تانية. فإذا بيه يقعد مع بادوليو ده ويتفق على هدنة، وعمر المختار باصص على تجميع الجيش الليبي وتجميع الأسلحة من جميع أنحاء البلد. فإذا ببادوليو يعمل موقف في منتهى الخسة، علشان بادوليو ده قائد بقى جديد، فعايز يقول أنا انتصرت إن عمر كسرنا عمر المختار. بدأ ينشر في الصحف الإيطالية إن عمر المختار تم إن إحنا إدينا له رشوة عشان كده قبل الهدنة. فإذا بعمر المختار يبعت للصحف المصرية وللصحف الليبية، حتى الأهرام نشر رسالة عمر المختار في 20/10/1929، نشروا ملخص الهدنة اللي فيها الحرب سجال، وإن أنا ما خدتش فلوس، وإنها مجرد لم الشمل الليبي لمقاومة هذا المعتدي الغاصب. فإذا ببادوليو يحرج، هو كان عايز يعمل موقف كويس قدام الطلاينة وقدام العالم. من ساعة أول ما جيت كسرت عمر المختار، فإذا بعمر المختار يفضحه. فإذا ببادوليو يرد هذا الموقف لعمر المختار بقصف عنيف بالطائرات على جيش المقاومة الليبية. وإذا بيه يبعت منشور لكل القادة اللي تحته في الجيش الإيطالي، أي حد تشوفوه تمسكوه يتشنق، وممنوع الدخول في أي هدنة. والهدف الكبير جدا من يسمى بعمر المختار. موسوليني القائد الكبير طبعا للجيوش، وساعتها كان يعني أحد عظماء إيطاليا، إذا بيه يدفع بواحد اسمه جراتسياني، شاف أن بادوليو مش عارف يسد مع الكبير الإمام العظيم المجاهد عمر المختار، فدفع ليه بوحش دموي اسمه جراتسياني، وده كان أحد القادة الطلاينة. فإذا بجراتسياني ده يجي من إيطاليا ومعاه محمل بكمية ضخمة جدا من الأسلحة لدك المقاومة الليبية بقيادة سيدنا عمر المختار، ويقف ويمسك بندقية من البنادق الجديدة والسلاح المتطور، ويقول، بص الخطبة بيخطف في الطلاينة: أيها الجنود، أيها الفتيان، إنها البنادق التي ستستخدمونها في الدفاع عن إيطاليا التي نحبها جميعا من أجل تعزيز جبروت إيطاليا. لا تنسوا أنكم من الطلاينة، إنكم رومان، وإنكم تحاربون العرب، فحافظوا على سيادتكم، إنكم أسيادهم. شوف الكلام عامل إزاي. فلنحيي جميعا مجد إيطاليا، ويرفع يعني إيه صوته كده بالصيحة الكبيرة، ويصيح الجيش الطلياني لبداية مرحلة صعبة جدا جدا على المجاهد العظيم والإمام الكبير عمر المختار. نكمل قصة الجهاد العظيمة وقصة القرارات المتلاحقة بعد الصلاة على النبي. شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. يبعت موسوليني جراتسياني القائد الوحشي الدموي الإيطالي عشان يساعد بادوليو ضد القائد الكبير سيدنا الإمام الكبير المجاهد عمر المختار. اتقفلت الحدود بين مصر وليبيا، سجن بالآلاف للشعب الليبي، وأي واحد في سن الشباب ممكن يستطيع الحرب. وتبدأ معركة جديدة بين عمر المختار والجيش الإيطالي بقيادة جراتسياني وبادوليو مع بعض، ويظهر أنهم مش مدركين قوة وشكيمة وعزيمة وشجاعة هذا القائد اللي النظرة في عينيه تبث الهمة وتبث روح الثورة في عيون وقلوب كل إنسان. وتحصل المعركة الشهيرة بين عمر المختار وجراتسياني، وإذا بجراتسياني يفر، وإذا بقوة جيش عمر المختار البسيط، القوة كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: نحن لا ننتصر بالعدة ولا العتاد. احنا جماعة ناس مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، ناس بنحاول نكون طائعين لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولما حد يحاربنا في ديننا أو يحاربنا في أوطاننا ويكون معتدي محتل، بنستعين برب العالمين. فإذا تساوينا في المعصية مع أعدائنا انتصروا علينا بالعدة والعتاد، لكن احنا بنقاتل، إنما كما قال عمر بن الخطاب، إنما نقاتلهم بالله، بالاستعانة بالله. ويفر جراتسياني أنا آسف، يفر وإذا بعمر المختار يقول: إذا سمعتم زئير أسد جراتسياني فلا تخافوا، فسوف تثبت لكم الأيام أن تحت جلد هذا الأسد حمار. تحت جلد الأسد اللي عمل نفسه أسد، تحتي إنسان خايف. عارف ليه خايف؟ لأن صاحب الحق شجاع وصاحب الباطل ضعيف. حتى لو كانت عينيه قوية، حتى لو كان بيتكلم بمنتهى القوة، ما هي إلا شعارات وكلام، لكن وقت التقاء الحق بالباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق سبحانه وتعالى، كما قال رب العالمين. وإذا بفادوليو، انت عارف فادوليو كان هو القائد، وجاله جراتسياني يساعده، يتهم جراتسياني بقى بالفشل، وانت جيت عشان تساعدنا وما عملتش أي حاجة. وكل شوية كل شوية الجرح اللي جوه الطلاينة واللي جوه القادة عندهم يزيد، والثأر بينهم وبين عمر المختار. فإذا بجراتسياني يؤمر قادة السلاح الطيران بدك المقاومة والجيش الليبي بقيادة سيدنا عمر المختار. مش عارف كل شيء يقول سيدنا، هو أنا حاسس إن هو سيدنا فعلا يعني، بنص طن من المتفجرات والقنابل. معركة كانت دامية جدا، راح فيها 100 شهيد تحت قيادة عمر المختار، وسقط فيها بلدة الكفرة اللي كانت موجود فيها عمر المختار. عمر المختار وقتها في الوقت ده كان في رحلة مع عدد قليل من أصحابه علشان يتفقدوا مكان عايزين يعسكروا فيه. المخابرات الإيطالية وقتها الحربية رصدت تحركات عمر المختار، وبعتوا له فرقة مكونة من 5000 جندي وضابط إيطالي. وحصلت معركة صعبة جدا جدا وقتها، وتمت الإبادة لكل الناس اللي حوالين عمر المختار من المجاهدين الليبيين، وحاول أن يقاوم، لكن جت رصاصة في رقبة الفرس بتاعه فسقط، لكنه سقط على عمر المختار. يعني الفرس وقع على عمر المختار، فلما وقع عليه زي ما يكون شل إيده أو كسر له إيده، وساعتها وقعت نظارة عمر المختار، ويقال أنه ما كانش بيعرف يشوف كويس إلا بيها، فلم يستطيع الحركة من تحت الفرس بعد أن فقد كمان نظارته، فإذا بيه يقع في الأسر. ولما وقع في الأسر ما صدقوش. فين جراتسياني دلوقتي؟ في إيطاليا واخد راحة لأنه تعبان نفسيا، مش قادر يسيطر على عمر المختار. وبعدين بدأت الصحف الإيطالية توصفه بالفشل، القائد الحربي الفاشل، بعد ما كان بيسموه هو كمان أسد الصحراء. فجت له برقية عاجلة وهو في أجازة الاستجمام، قبضنا على عمر المختار. هو بيقول جراتسياني ألف كتاب مذكراته في غزو الطلاينة الليبيا، بيقول ما صدقتش نفسي، كنت أقف وأقعد على الكرسي وأقعد أقول هل قبضوا عليه؟ أقول لا، لا أصدق، وأم واخد طيارة خاصة جري على ليبيا عشان يشوف بعينيه عمر المختار ويوصل جراتسياني. وقتها كان 15 سبتمبر 1931، وأنا هقرأ لكم من كتاب مذكرات جراتسياني في الغزو الإيطالي. بيقول: وعندما حضر عمر المختار أمام مكتبي تهيأ لي أني أرى في وجهه شخصية آلاف المجاهدين. بص، الواحد حس أن جواه 1000 راجل، آلاف المجاهدين المرابطين الذين التقيت بهم على مدار حياتي في حروب الصحراء. كان رجلا عظيما، لكنه كان مكبلا بالسلاسل، وكان وجهه متأثرا لأننا نغطي وجهه، هم كانوا مغميين يعني كده، فكشفوا وجهه فكأنه كان متأثر بشدة الظلام اللي قعد فيها فترة القبض عليه. يقول: وقد خيل إلي عندما رأيته أنه ليس كبقية الرجال، ده شخص مختلف، ده شخص ملهم لبلد كاملة، بل ملهم للعالم، عشان كده احنا بنتكلم عليه بعد وفاته بعشرات السنين. قال جراتسياني: ما الذي حملك على حرب الطلاينة؟ قال عمر المختار: السيد العظيم، من أجل ديني ووطني. فقال جراتسياني: وما كان في اعتقادك أن تصل إليه مع الجيش العظيم بتاع إيطاليا؟ هتوصل لإيه يعني عمر يا مختار؟ فقال: لا شيء إلا طردكم من وطني لأنكم مغتصبون، أما الحرب فقد فرضت علينا، وما النصر إلا من عند الله. فقال جراتسياني: أنا آمرك بما لك يا عمر من نفوذ أن تأمر أصحابك أن يكفوا عن قتال الإيطاليين. فأجاب الشيخ عمر المختار: لا يمكنني فعل أي شيء، فقد تعاهدنا وتعاقدنا أن نحاربكم حتى ننتصر ونطردكم أو نموت في سبيل الله، لا نلقي السلاح ولا نسلم. جراتسياني بيقول: فلما قام عمر لينصرف، اسمع نص كلامه، فلما قام عمر لينصرف كان جبينه وضاء. نور ربنا بقى لما يظهر على سن الشيخ الكبير اللي قضى حياته بحثا عن الحرية ونصرة لأصحاب الحق. كان جبينه وضاء كأنه هالة من نور تحيط به. قال جراتسياني: فارتعش قلبي واستغربت من نفسي، فأنا من لقبت بأسد الصحراء ولقيت من الشجعان ما لا أحصي عددا، ما الذي حدث لي أمام هذا الجبل العظيم؟ هيبة ربنا، هيبة ربنا لما يلقيها على إنسان، هيبة ربنا. فاكر لما رب العالمين قال في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. حاجة كبيرة عمر المختار، حاجة كبيرة. وجراتسياني يرتعش ولكن يقرر إن ما ينفعش تعيش يا عمر المختار، وياخد قرار بإعدام هذا الجبل العظيم اللي سماه جراتسياني الجبل، عمر المختار. قرارات 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 من عمر المختار لصد المعتدي كان آخرها خالص القرار ألا نسلم، وإن أنا لا يمكن أدي أوامري أبدا للجيش إن هو يستكين في مواجهة الطليانة. وإذا يوم 16 سبتمبر 1931 تنصب المحاكمة لعمر المختار، ويتحط الشيخ الكبير على منصة الإعدام، وإذا بالطائرات تحوم قريب جدا من مسامع الناس حتى لا يسمعوه إذا خطب فيهم. تعرف لو اتكلم دلوقتي تبقى خطبة ملهمة محركة مثيرة للحماس، فالطيارات فوق راسه عشان ما حدش يسمع. والطلب من كله حضر 20,000 واحد من ليبيا، وكل السجناء السياسيين جابوهم، الطلاينة جابوهم عشان يشوفوا إعدام قائدهم. والطلب منهم لو سمعنا كلمة أو صوت بكاء هنقتل أي حد أو هنجلد أي إنسان يحزن على موت عمر المختار. قالوا من كان يحضرون يعني الموقف، فإذا به يصعد على منصة الإعدام نسمعه يؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويؤذن حتى يلقى ربه على نداء الله وإجابة نداء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ما انتهى من الأذان قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم قال واسمعها الطلاينة اللي حواليه وكتبوها في مذكرتهم، قالوا: نحن قوم لا نستسلم، إما ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا أجيالا قادمة، أجيالا تربت على ما عشنا عليه. أما أنا فإذا مت الآن سيكون عمري أطول من عمر جلادي، الجلاد اللي بيجلدني أو اللي هيشنقني هيموت وهيتنسي، أما أنا فبالموقف ده سيب بصمة في التاريخ. صدقت. ويشنق عمر المختار، وتذهب هذه الروح الطاهرة إلى ربها وباريها سبحانه وتعالى جل في علاه، وتبقى هذه القصة، قصة المجاهد العظيم اللي ممكن يكون في حياته لم يرى الانتصار وطرد المعتدي، لكنه مات فأخرج كما قال رب العالمين: يخرج الحي من الميت. أخرج أجيال ضخمة عاشت ملهمة بقصة عمر المختار، صاحب القرارات، قرار المقاومة، قرار عدم الاستسلام، قرار عدم الضعف، قرار عدم الخيانة لبلده وللمجاهدين ولدينه وللحرية. عمر المختار القائد العظيم المجاهد صاحب القرار. تعالوا مع بعض نشوف قصة ست طيبة باكستانية كان عندها ماجستير في الإعلام، ماجستير في الصحافة، كان المستقبل قدامها جميل جدا، كانت ممكن تبقى غنية، لكنها راحت عاشت في قرية بسيطة وشافت أحوال الناس، فقررت هذه الصحفية اللي كانت ممكن تبقى حاجة كبيرة قوي قررت تعيش
उनकी تعليم تربيت आज तक मेरे काम आ रही है और मैंने ग्रेजुएशन पीसीजीएस गर्ल्स कॉलेज से किया और मास्टर इन जर्नलिज्म मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया है مجھے خواہش تھی جب چھوٹی سی تھی تو کہانیاں لکھا کرتی تھی، نظمیں لکھا کرتی تھی، تو جب تھوڑی سی شعور آیا تو ہمیشہ سوچا تھا کہ صحافی بنوں گی، اخبارات میں کام کروں گی، کیا کچھ اخبارات میں کالم وغیرہ لکھے۔ جب ماسٹر میں نے کمپلیٹ کیا جرنلزم میں تو وہ خواہش تو پوری ہو گئی تھی، لیکن پھر اس طرف اللہ نے ہمیں لگانا تھا تو وہ کام ختم ہو گیا۔ آج سے تقریباً 23 سال پہلے میں سرجانی میں آئی، اور یہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا، آبادی کوئی نہیں تھی، لیکن جب میں یہاں پہنچی ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی وہ نہیں جو ہم لوگ گزار رہے تھے، زندگی یہ ہے کہ لوگ ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، تو بس انہی کے ساتھ رچ بس گئے، انہی کے ساتھ رہنا، انہی کے مسائل کو حل کرنا، اپنے گھر سے کھانا بنانا، کھلانا لوگوں کو، یہ رکھا تھا شروع سے میں نے۔ لیکن جب ایک ایسا واقعہ میرے علاقے میں ہوا کہ بھوک کے ہاتھوں جب بچے 3 دن سے بھوکے تھے، ایک ماں نے اپنے بچوں کو مار دیا، تو یہ ایک ایسا بڑا واقعہ تھا جس نے میری زندگی کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس وقت احساس ہوا کہ ماں کی محبت جو ہے وہ بھوک جو ہے اس سے کم تر ہے، کیونکہ ہمارا ابھی تک فلسفہ یہ تھا کہ ماں کی محبت تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ تو یہ اسی بھوک کو جب انسان برداشت نہیں کر سکا اور اپنے معاملات طے نہیں کر سکا، اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکا، تو پھر وہ اس طرح کی برائیوں میں چلا جاتا ہے جس سے معاشرہ ویسے ہی ناہموار ہے، برائیوں کا پیش خیمہ رہا ہے ہمیشہ۔ تو اب اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش میں نے کی تھی، جب ہم نے کام شروع کیا، جگہ جب لی ہم نے، سرجانی میں پہلے کام کرنا شروع کیا تھا ہم نے، کوئی ایک سال ہم نے کھانا گھر وہاں چلایا، اور اس کا نام کھانا گھر رکھا کہ یہ گھر کے کھانے سے مشابہت رکھے، یہ نہیں ہو کہ لوگ سوچیں گے جی ہم کسی ہوٹل میں آ گئے یا کوئی ایسی جگہ پر آ گئے۔ تو کھانا گھر رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو محسوس ہو کہ ہم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو وہاں سے ایک سال ہم نے چلانے کے بعد خدا کی بستی میں آئے، جو نئی آبادی تھی۔ ویسے تو اس شہر میں اور اس ملک میں بہت سارے لنگر، بہت سارے مفت کھانے چل رہے ہیں، لیکن ہم نے جو 2 روپے میں کھانا دینا شروع کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم یہاں کھانے والے کو ہڑ حرام بنانا نہیں چاہ رہے تھے۔
بالکل سستا پڑتا ہے، ہمارے سے زیادہ پیسے نہیں لیتے، 3 روپے روٹی کے حساب سے لیتے ہیں، جتنا بندہ روٹی کھاتا ہے اتنا پیسے لے لیتے ہیں۔
میں 1 سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں، میں دونوں ٹائم کا کھانا یہاں پر کھاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ کھانا ٹھیک ٹھاک مل جاتا ہے، اور ہم کو اتنے میں کھانا کہیں بھی ہوٹل میں نہیں ملتا، 6 روپے میں ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔
کھانا لے کے ہم لہاری جا رہے ہیں، جہاں سے تقریباً روزانہ 100-150 افراد کو کھانا کھلاتے ہیں۔
ہمارے ساتھ اس طرح جیسے ماں بیٹے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، کہ نہ کوئی ہمارے ان سے کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ہمارے سے ان کو پریشانی ہے، شکر ہے میرے مالا کا بھی دیگر تو سیٹ چل رہے ہیں۔
ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں شراکت ہے۔ میں نے کہا میں شریک نہیں ہوں، میں وسیلہ ہوں، اللہ رازق ہے اور مجھے وسیلہ بنایا، اور جتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس کار خیر میں، زندگی کا آخری لمحہ بھی انہی کے درمیان میں گزرا۔
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. صاحبة القصة خدت قرار، قررها تعيش للناس، والحقيقة أن ده قرار مش سهل، كان لازم يعدي على مراحل كتير في تفكيرها، وأنا النهاردة هتكلم مع حضراتكم إزاي نساعد بعض نعرف نبقاش مترددين ونعرف ناخد قرار. أكيد ممكن يكون ساعات بتجيلها وقت وهي قاعدة كده في وسط الناس الغلابة بتأكلهم، مش كنت كملت في الصحافة وكانت هتبقى مش غلطانة، لكن ساعات بيبقى التفكير في الخلق والدخول على الله من باب الخلق وإكرام الخلق، وده باب الأنبياء الذين كانوا يعيشون من أجل الخلق، ساعات بيبقى القرار هو ده الأولى، إنك أنت تعيش مش لنفسك، تعيش للناس. فأنا معجب جدا جدا بالست دي، إن هي غيرت حياتها خالص من واحدة ماشيه في سلك تعليمي معين وشغل لوحده، لما تروح عند ربنا يا رب بعد عمر طويل هتلاقي مئات بل الاف الاجيال ان شاء الله باذن الله، الناس في الاجيال، لان انا شايف العواجيز بياكلوا من ايديها والشباب بياكلوا من ايديها والاطفال، ناس كده تدعي لها وده راح يعمل عمره، يمكن تلاقي عمرات كتير رايحه لها وهي في قبرها. في حاجتين، اتنين من العوائق بيقفوا قدام قدرتنا على اتخاذ القرار. رقم واحد، الصدق في الرغبه في اتخاذ القرار، هو انا اصلا عايز اخد قرار اصلا ولا انا بتدلع؟ الصدق في الرغبه. تاني حاجه اسمها الحيره، والحيره ليها سببين، السبب الاولاني التحليل الزياده، تفكير الزياده، والحاجه الثانيه الخوف الزائد من العواقب، عواقب القرار. فتعالوا مع بعض بعد الفصل ده ان شاء الله نتكلم مع بعض في العائقين دول، هل انا صادق فعلا عايز اخد قرار ولا ممكن يكون في نوع من التراخي، وتعالوا مع بعض نشوف موضوع الحيره ده يتحل ازاي. بس بعد الصلاه على النبي، نشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. أول عائق من عوائق اتخاذ القرار هو عدم صدق الرغبة في اتخاذ القرار. تعالوا نفتح قلبنا لبعض شوية، أنت عايز تصلي ولا لأ؟ يعني أصحابنا لما بيصلوش، عايز تصلي ولا لأ؟ بتتحجج بالجامعة والمواصلات والشغل وإن أنا ما عنديش وقت، بس اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، واللي واخد قرار في شيء بيخلق له الوقت. لما الفيسبوك عجبنا خلقنا له وقت، بل سيطر على يومنا. وياما كتير الواحد بيشوف ناس مننا بيفتح الفيسبوك قبل ما اول ما يصحى بيغسل وشه، وقبل ما ينام ينام والموبايل ولا الجهاز في ايديه، هو خلق له الوقت. فاللي عايز يعمل حاجه بيعملها. عشان كده انت صادق ولا مش صادق، عايز تحجبي ولا لا، ولا نفسي والله بس الظروف او السنه الجايه لما يكون معايا فلوس اجيب لبس، عايز ولا مش عايز. عشان كده موضوع الصدق ده، اقول لك على حاجه تانية، كتير من اصحابنا اللي بيشتكوا انه مش لاقي شغل في البلد، بالك قد ايه بتدور؟ دورت اسبوع، طب والاسبوع التاني؟ دورت اسبوعين، طب ليه ما قعدتش 6 شهور تدور لغايه ما ربنا يفتح عليك؟ ليه ما اشتغلتش في حاجه بسيطه ومنها تشتغل في حاجه ارقى، بس اشبك وخد خبرات. الناس بتطلب، اصحاب الشركات يطلبوا كفاءات، والشباب يقول ما فيش شغل، طب ما تطور نفسك يمكن تبقى كفاءه لاي حاجه من الموجوده في الجرايد. بعت السي في في كم 100 مكان لغايه دلوقتي، مودت نفسك ولا لا؟ القرار. لما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام راح المدينه من مكه للمدينه، طلعوا اليهود علشان يشوفوه، منهم الصادقين اللي بيدوروا على علاماته اللي مكتوبه في التوراه لو هو نؤمن بيه، ومنهم اللي مش صادقين. سيدنا عبد الله بن سلام وكان يهودي بعد كده اصبح صحابي، قال خرجت معاهم، قال فلما رايته علمت ان هذا ليس وجه كذاب صلى الله عليه وسلم. شكلك صادق يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو بيقول كده، ده شكل مش وجه كذاب أبدا. قال فلما أتيته سألته، هسألك 3 أسئلة لو جاوبت عليهم تبقى نبي. أول سؤال، إيه أول علامة من أشراط الساعة؟ تاني سؤال، إيه أول أكلة يأكلها أهل الجنة؟ تالت سؤال، هو إزاي يطلع الولد شبه أبوه أو شبه أمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل. قال جبريل، ذاك عدو اليهود. ابن سلام بيقول جبريل عدو اليهود، لان جبريل اليهود بيعادوه، لان هو كان هو اللي بيهلك الاقوام اللي مش كويسين، ربنا بيبعته باهلاك الاقوام اللي يكفروا بانبيائهم او يعملوا معاصي كبيره، فسيدنا جبريل هو اللي كان بيهلكهم، فاليهود مش بيحبوه. قال جبريل، ذاك عدو اليهود. فبدا النبي يجاوب عليه صلى الله عليه وسلم، قال له اول علامه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. وقال له طب إزاي الراجل الولد بيطلع شبه أبوه ولا شبه أمه؟ قال إن الرجل إذا تغشى المرأة فعلى ماؤه ماءها يطلع شبه الرجل، فإذا على ماءها ماؤه طلع شبه الست. فقال أشهد أنك رسول الله، ولكن يا رسول الله إن يهود قوم بهت بيكذبوا، فإذا علموا بإسلامي بهتوني. أنا عايز أوريك حاجة يا سيدنا محمد، هاتني ودخلني جوه ورا الستاره كده واسالهم عني. فجي سيدنا محمد جامع اليهود وقال لهم يا يهود، عبد الله بن سلام بالنسبه لكم ايه؟ قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال لهم تتصوروا يسلم؟ قالوا حاشاه ان يفعل ذلك. فطلع ابن سيدنا عبد الله بن سلام من وراء الستاره قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال هذا قالوا هذا جاهلنا وابن جاهلنا، وبداوا يقعوا فيه بعد ما كان بيقول عليه كويس من شويه مش صادقين. لما السيده صفيه بنت حيي بن اخطب بتقول في يوم ما جه سيدنا محمد من مكه للمدينه ابويا حيي بن اخطب وعمي ابو ياسر طلعوا عشان يشوفوه، فلما ابو ياسر شافوا هو وحيي بن اخطب ابو السيده صفيه اللي بقت زوجة النبي بعد كده، رجعوا وهم زي ما يكون مهدودين من الموضوع ده لان هم حسوا ان في شيء كبير حصل. فبتقول فبششت لهما كما كنت افعل فلم يرعياني اهتماما، ما بصوش ليا اصلا. فسمعت عمي بيقول له يا اخويا ابو ياسر بيقول لحيي اهو هو؟ قال نعم. قال ما تنوي؟ قال عداوته ما بقيت. مش احنا طالعين عشان نتاكد هو رسول ولا لا؟ قال له ايوه رسول، بس ده مش مننا، هم مش صادقين في قرار الاسلام. هو طالع علشان يشوفه لكنه مش واخد القرار. فانت لو صادق، بعيد عن قصه اليهود بقى، انت لو صادق هتجيلك علامات. يلا فإذا عزمت فتوكل على الله. لو صادق الرغبة في الصلاة هتاخدي معاك الإسدال بتاعك، لو أنت لسه ما اتحجبتيش تاخدي معاك الإسدال في الشنطة بتاعتك. لو أنت صادق في الصلاة هتسيب الكرة وتسيب كل حاجة وتروح تصلي وتسيب شغلك. لو أنت صادق في الشغل مش هنشوفك إلا كل يوم الصبح من 8 ل 8، من 8 الصبح 8 بالليل بتدور في الشركات وفي أي حاجة وتشتغل شغلانات بسيطة زي ما كلنا عملنا وربنا رقانا بعد كده. صادق ولا مش صادق؟ غزوة تبوك سورة التوبة كان اسمها سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. سورة التوبة واحد من المنافقين قال لسيدنا محمد غزوة تبوك اللي هي سورة التوبة بيحكي عنها، ما بين الرومان 400 ألف والمسلمين كنا 30 ألف جايين يغزوا المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، إحنا هنخرج لهم عشان ما يجوش علينا ويغزوا المدينة بالجيش ده. فواحد من المنافقين قال يا رسول الله إئذن لي ولا تفتني، معلش يعني تعرف أصل هناك الرومان البنات عن شكلهم حلو في الرومان وصفر، ده تفسير الآية. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قال يا رسول الله إن بني الأصفر كادوا أن يفتنونني، ما أقدرش لو شفت واحدة شكلها حلو من الرومان اللي شكلهم زي الأوروبيين دول ما أقدرش، بلاش أطلع معاك. طب ده كلام يتقال في حرب، ده كلام وإحنا محتاجين، ده إحنا 30 ألف ودول 400 ألف أكتر مننا 10 مرات. قال رب العالمين ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فأول حاجة من عواقب اتخاذ القرار عدم الصدق. بص ابن عطاء الله بيقول إحالة الأعمال على أوقات الفراغ من رعونات النفس. لو قعدت أقول بس لما أفضى هبقى أنزل الجيم وسايب نفسك كده وصحتك مش كويسة، دي رعونة. اللي عايز حاجة بيخلق لها الوقت، يصنع لها الوقت. لما ابقى فاضي هدرس، انت لو عايز مش هتنام صدقني، والعظماء الناجحين عملوا كده. فاول حاجه عدم الصدق في رغبه اتخاذ القرار اصلا. الشيء الثاني المهم قوي هو الحيره الشديده، والحيره الشديده بتاتي من التحليل الزائد كما قال علماء النفس وعلماء الاجتماع، او بتاتي من الخوف الزائد من عواقب القرار. حكايه التحليل الزائد ده، بصوا يا جماعه الإنسان عشان العلماء قالوا إن في حاجة اسمها التفكير التحليلي، إنك دايماً تبص في البدائل اللي قدامك وتشوف لو خدت القرار اللي هيحصل. أيوة صح، فكر ده حاجة كويسة جداً، وحلل كل حاجة وفكر في العواقب. بس من علامات القرار السليم إنه يكون في وقت مناسب. يعني أنا النهاردة لو قعدت أفكر 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 وحلل بزيادة قوي 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 لغاية ما عمري راح. فاكر سيدنا كعب بن مالك لما كان بيقول غزوة تبوك كانت في وقت نضوج الثمر، فانا قعدت اقول ايه، انا عندي جمالين اطلع مع سيدنا محمد ولا استنى لما اقطف الثمار. قعدت اقول طب اطلع طب استنى، طب عندي جمالين هركب على واحد وبعدين لو تعب اسيب واركب على الثاني فاقدر اسبقهم. فقعدت كده متردد اطلع ولا استنى حتى تفارت الغزو وعلمت اني لا الحقهم، خلاص الجيش بعد وانا عمال احلل وافكر وراح. وكان قصه اظن كتير منكم يعرفوها، قصة التخلف عن غزوة تبوك. علشان كده كان في بنت كانت بتحكي ان جوازتها كانت هتبوظ. بسبب ايه؟ بسبب انها كثيرة التحليل، كل ما تنزل مع خطيبها يتفرجوا على العفش، الله حلوة اوضة النوم دي، لما ترجع تقعد تفتكر اوضة النوم التانية بس تقريبا هتبقى احلى. لما يخرجوا ياكلوا حاجة تقعد نص ساعة تبص على المنيو بتاع الاكل، اكل ده ولا ما اكلش ده، لدرجة يا ستي خلاص احنا كده عايزين نروح. الوقت اتأخر بينا، اطلبي الاثنين، خدي الطبقين، مش مهم بس اطلبي اي حاجه. بتقول وانا متردده متردده متردده، في حيره في حيره في حيره، عماله احلل احلل لغايه ما جوازنا اتاخر جدا جدا ومش عارفين نكمل البيت، لدرجه انه قال لها بصي بقول لك ايه، كده مش هنتجوز، وبدا اهله يتضايقوا. احنا نستخير قبل اي حاجه ونتوكل على الله. يا جماعه ربك معاك، ربنا شرع الاستخاره عشان كده، استخير وتوكل على الله. حتى لو اخطات في قرارك بعد ما حللت كويس هتتعلم. القرار الخاطئ هو خطوه في طريق الخبره وطريق التعلم. وكم من انسان بقى حكيم جدا 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 بعد قرارات خاطئه كتير. فاستعين بالله وتوكل على الله واستخير رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في كل شيء كما قال الصحابه، علشان خلاص بقى حللت فكرت استخير ربنا والمعين الحكيم معاك جل في علاه. فيلا اوعى تقعد تحلل كتير. قبل ما اكمل معاكم موضوع الخوف من القرارات الخاطئه، تعالوا اوريكم فيلم. الفيلم ده بس محتاج تركيز شويه، عباره عن قرارات سريعه كذا حد خدها في حياته انقذ بها حياه واحد او اكتر. لو فضل يحلل ويفكر كان ممكن ناس تموت. انا اسف، ده مش التقرير، ده غلطه دي معلش في الصندوق، ده تقرير تاني. تعالوا اوريكم على تقرير تاني بيتكلم عن حاجة تانية بقى خالص، بيتكلم عن إن حياتك عبارة عن مجموعة من القرارات، وإنك لو فضلت برضه في موضوع التحليل، تحلل القرارات دي ممكن تفاجأ إنك أنت كان قدامك اختيارين. الاختيار ده إما إنك أنت تعمل حاجة مفيدة جدا جدا ويكون عاقبتها مفيدة قوي قوي، أو إنك أنت الحاجة اللي ما تبقاش مفيدة وتندم وتبص على اللي سبقوك وتقول يا ريتني كنت قررت القرار ده. الموضوع التاني بتاع الإنقاذ ده خلوه في الفاصل الأخير. الفيلم ده بيتكلم عن الحياة قرارات، تقعدش محتار، بلاش حيرة، خد قرارك بس في النافع اللي في اتجاه الهدف. اتفرجوا وصلوا على النبي.
The future is a million little choices. Practice or play video games. 2 hours in the gym or 2 hours at the movies. A little extra work or a little extra play. Reconcile or let the sun go down on your anger. Get up or push the snooze button again. Take a potential client to the game or take a kid from a broken home. If we could get a picture of the future, if we could jump ahead 10, 15, 20 years and see the accumulation of our decisions, the chain of events we set in motion, how differently would we live today? How would we choose to spend our time? What would we walk away from? How would we treat the people around us? What would we choose to pursue with passion? Where would we choose to invest our skills and our resources? Your future is a million little choices. And it starts today.
الحياة عبارة عن مجموعة من الاختيارات، وكل واحد فينا بيحلل بزيادة قوي قوي بيتأخر. حلل وفكر لكن توكل على الله. مش ممكن لما أسمع بعض الناس من أصحابنا يسألوني على الإنترنت أو يسألوني على الفيسبوك، لما باجي أغير حتى نظام الموبايل بتاعي ببقى مش عارف أغيره لإيه وإيه المفيد بالنسبة لي، ومش عارف أخد قرار أخد الكورس دلوقتي ولا مخدوش. طب لو دفعت الفلوس مش هحوش أحسن؟ والكورس ده مفيد ولا مش مفيد؟ احسن حاجه انه بعد سال، عارف لو قاعد يفكر لوحده مش هياخد قرار، لانه لو فضل يفكر لوحده ويحلل العمر بيجري، والكورس اللي كنت ممكن تاخده في اجازه ولا اثناء الدراسه عمرك بيعدي. فحلل بس يعني التحليل ما يخرجكش عن القرار المناسب في الوقت المناسب. تعالوا اقول لكم على حاجه مهمه جدا. بعد ما قلت لكم الحيره بسبب كثره التفكير التحليلي، الحيره بسبب المبالغه في الخوف من عواقب القرار. يا عم اغلط 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 ما تخافش. انت عارف غزوة احد سيدنا محمد استشار الصحابة، اشيروا علي ايها الناس، كان رأي الشباب نطلع نحارب ورأي الشيوخ الكبار نقعد في المدينة. طلعنا حاربنا اتقتل 70 واحد مننا. بعد ما رجعنا في ظاهر الامر قرار خاطئ، لان احنا طلعنا حاربنا، ولما حاربنا لكن طبعا في الظاهر النبي لا يتحرك الا بوحي صلى الله عليه وسلم. فانت لما تبص كده تقول طب مش كنا عندنا في المدينه، بدل ما ان تحصل هزيمه ويقتل 70، فلما رجع صلى الله عليه وسلم نزل القران: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. تاني شاورهم في الامر بعد ما شاورناهم وبعدين طلع ان احنا طلعنا بره واتقتلنا. ايوه، حتى لو كان اللي حصل ده مش على رغبه الناس ان احنا حد يتقتل مننا، مش رغبه حد يعني، لكن الشورى هي الصح. فإذا عزمت فتوكل على الله، هو ده الصح، إن احنا ناخد رأي بعض ونستشير بعض، لأن الرجال لا يربوا إلا بالشورى. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. اغلط اغلط وما تخافش. لو ما قررتش وتركب جواك إن أنت ما بتعرفش تاخد قرار، ده أسوأ قرار خدته في حياتك. سيدنا محمد كان بيساعدنا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم عشان يشجعك على الصدقة: ما تقعدش تفكر طب فلوسي هتنقص، ما تقعدش تفكر طب لو طلعت 5 وانا معايا 10، ما تخافش، ربك جنبك يخلف عليك. قال صلى الله عليه وسلم: 3 اقسم عليهن. تحلف يا رسول الله؟ مصدقينك من غير حلفان؟ لا، احلف لكم. 3 اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه: 1 ما نقصت صدقة من مال. طلع وربنا يبارك في الباقي ويخلف عليك، واسأل المجربين الكتير اللي بينفق وهو عارف ان الفلوس مش هتنقص. ما تخافش، خد قرار انك توزع فلوس على قد ما تقدر. ما نقصت صدقة من مال وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله عزة. ساعات تتظلم من حد من قرايبك أو حد من أصحابك، دلوقتي أنت من حقك تاخد حقك طبعا طبعا، بس لو خدت حق دلوقتي ممكن تعمل خصومة، وممكن اللي قدامي يفهمنيش يفتكرني بنتقم عشان أنا باخد حقي، فهو كمان ينتقم هو كمان، وتبقى تتقلب مشكلة. خد حقك لو عايز، لأن ربنا يحبنا إن احنا ناخد حقنا، لكن ساعات يبقى الصبر وإنك تفوتها يبقى أحسن. أيوة بس يفتكروني ضعيف ويفتكروني إن أنا يعني مش قادر آخد حقي. وما ظلم عبد مظلمة فصبر، قراره فصبر عليها إلا زاده الله عزا. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة وهو مش محتاج يعني، إلا فتح الله عليه باب فقر. أوعى تقرر تمد إيديك إلا وإنت في أشد الحاجة، اوعى تعيش عالة على الناس إلا وإنت في أشد الحاجة. قرارات الإنسان بياخدها، سيدنا محمد بيقول له قرر إنك تعفو ما تخافش من العواقب، ربك معاك هيعزك. قرر إنك أنت تنفق ما تخافش، ربنا يخلف عليك، مالك ما ينقصش أبدا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خاف من عاقبة الحرب دي، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بندافع عن نفسنا، بندافع عن أوطاننا، بندافع عن الحرية، بندافع عن الشرف الكرامة، بندافع عن ديننا. فانقلبوا بنعمة من الله. اسمع: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى العوائق اللي واقفة بيننا وما بين اتخاذ القرار: رقم 1 عدم الصدق. أنا أصلا مش عايز أقرر، أنا بتدلع. فراجع نفسك في صدق في قراراتك، أي قرار في الشغل في الصلاة في القرب من ربنا في الحجاب، أي قرار راجع نفسك عايز تاخده ولا عمال تتحجج ومن جواك متردد في القرار. الصدق في الرغبة في القرار، أو العائق الثاني الحيرة اللي بتأتي إما من كثرة التحليل أو عمال أحلل وأفكر، والتفكير الزائد ده من غير ما استشير أو أعرض بقى القرارات. أنا دلوقتي هقول لكم إزاي تاخد قرار، لما أقول لك دلوقتي إن شاء الله نشيل الحيرة دي، كثرة التحليل أو الخوف الزائد من عواقب اتخاذ القرار. اغلط، أنت حلو وأنت بتغلط، اغلطي، مش هتتعلمي إلا من غلطك. مدرسة الحياة الغلط فيها هو أكبر معلم، وصلوا على سيد المعلمين. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. الخوف من عواقب القرار بيزود الحيرة، وده من العوائق اللي واقفة قدامنا. يجي لي مثلا سؤال، حد بيقول لي ان والدي مش عايزني اتعلم سواقة، ليه والدك اخد قرار زي ده؟ لانه خايف ان لو سقت اعمل حادثة بالعربية. بيقول انا كبرت دلوقتي في السن وخلاص بخلص جامعة ومكسوف من اصحابي اني ما بعرفش اسوق وانا عندي 22 سنة. عايز اقول للوالد خليه يسوق وربنا هو الحامي سبحانه وتعالى. لو كل واحد خاف على ابنه ما يعلموش سواقه لحسن يعمل حادثه توبه. وبعدين الخوف من عواقب قرار زي ده، ده شيء بيعطل، وهو ممكن يحتاج يشتغل شغلانه لما يكبر يحتاج ان هو يكون بيسوق فيها، ده ممكن يعطله عن حاجات مهمه في حياته. فيعني مثلا بنت بعته بتقول انا اتنين من صحباتي البنات جوازهم اتجوزوا عليهم، فانا خايفه اتجوز لان انا خايفه ان جوزي يتجوز عليا. ايوه بس يعني وبعدين خدي قرار واتجوزي، واذا كنت مش عايزه حاجه زي كده اسالي جوزك قولي له انت بتفكر في الموضوع ده، الموضوع اصلا في ثقافتك ولا مش في ثقافتك؟ في ناس الموضوع ده مش عندهم، مش في ثقافتهم اصلا. لكن ما تقعديش نفسك كده عشان خايفه من حاجه. اغلب الناس الرجاله مش متجوزين اتنين، يعني مش الاغلبيه التعدد، فما تخافيش من حاجه زي كده. شوف ده خوف من عواقب قرار الجواز لحسن جوزي جايز يتجوز عليا وانا ما اقدرش استحمل حاجه زي كده زي صحباتي الاثنين. لا، توكلي على الله وتناقشي في الموضوع ده مع الراجل قبل الجواز وربنا يفتح. حد مثلا بيقول لي حاجه مهمه قوي، بيحب قريبته عايز يتجوزها لكن عملوا تحاليل اكتشفوا ان لو اتجوزوا بعض بنسبه 90% قد يحصل تشوهات بسبب جواز القرايب وعندهم في العيله حاجه شبه كده، فمش عارف ياخد قرار انه يسيبها ولا لا. خوف، خايف لو سابها ما يقدرش. عايز اقول له واضح ان ممكن الجواز ده يبقى مضر، طبعا ربنا الشافي بس احنا بناخد بالاسباب. خد قرار ان كنتوا اتكلموا مع بعض وان كنتوا خلاص يعني ممكن يبقى الجواز ده مضر على الذريه اللي جايه بعد كده، وما تخافش. حتى لو قعدت شويه لانك انسان وفي مجروح شويه، لكن الحياه هتعدي وهتكبر وهتتجوز وهي كمان هتتجوز وخلاص هتكملوا حياتكم يعني. فاللي عايز اقوله اوعى تفترض انك لو خدت قرار الانفصال ان هتموت او هي هتموت، لا ما تخافش من عواقب قرارك. طيب تعالوا بقى بعض بقى نتعلم مع بعض حاجه انا الصراحه فادتني جدا، وعايز اشكر الاستاذ احمد الاعور هو اللي علمها لي ازاي تكتسب القرار. وعلى فكره الاستاذ احمد الاعور عنده كورس في اتخاذ القرار اللي ما خدوش ياخده يا جماعه، حاجه في منتهى الجمال. انا قعدت معاه وهو الراجل بصراحه اعطاني من وقته واداني الكورس ده سريع يعني. حاجة لذيذة جدا هقول لكم تعرف تاخد قرار ازاي عشان كل واحد متردد، ولما اقول لك طريقة اخذ القرار تعالى بقى نطبق على كل حياتنا. عشان تاخد اي قرار في فلاتر، اربع مراحل لازم يعدي عليها اي قرار. لو عدى على المراحل دي توكل على الله وخد القرار ده ما تقلقش من العواقب. حتى لو طلعت غلط يبقى ربنا عايزك تتعلم، بس القرار صحيح. صحيح حتى لو طلع غلط، لانك انت ساعات بتاخد قرار يبقى صحيح وربنا يفتح عليك، او غلط وتتعلم منه ويبقى احسن من القرار الصحيح. اربع فلاتر او اربع مراحل، اي فكره عايز تاخد فيها قرار لازم تعدي على واحد عقيدتك، قيمك، الواقع، مشاعرك. اي قرار في الدنيا عقيدتي تقبله ولا لا، معتقداتي الدينيه وربي وديني يسمح لي بحاجه زي كده ولا لا، اتنين قيمي الاخلاقيه، ثلاثه الواقع هينفع اعمل الموضوع ده ولا لا اصلا حتى لو حاجه مش غلط لكني مش قادر اعملها، وهقول لك الامثله دلوقتي، والحاجه الرابعه احساسي انا مستريح ولا لا. طيب تعالوا نخش مع بعض بسرعه في قصص واقعيه مع بعض. انا كنت عايز احكي لكم قصه صهيب الرومي سريعا. صهيب الرومي كان رومي، وبعدين صهيب الرومي كان رومي وبعدين كان غني جدا، وبعدين اتأثر واتباع فقير جدا جدا في مكه قبل الاسلام، واغتنى بالتجاره فمكه ليها فضل عليه. فلما جينا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اسلم على ايد النبي، فلما طلع يهاجر قالوا له يا صهيب جئتنا صعلوقا لا مال لك، وعملت صعلوق يعني فقير يعني، وعملت كل الفلوس عندنا، وعايز تخرج لمحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وكمان بالفلوس، يا الهجره يا الفلوس، ادي قرار مصيري، اروح لسيدنا محمد واسيب فلوسي ولا خليني مع فلوسي بقى وما تعرفش المستقبل مخبي ايه والكلام ده. عدي قرار صهيب على الاربع فلاتر. عقيدتي بتقولي لا، ربنا والنبي اغلى عليا من عمري كله. اتنين قيمي بتقولي ان الراجل بيضحي وان التضحيه تسهل على قلوب الشجعان. الواقع بيقول ده اتفاق، لو اديتهم فلوس هيسيبوني. مشاعري بتقولي بحب النبي ومش قادر اسيبه. فعدت على العقيده مشيت، عدت على القيم طبعا، عدت على الواقع اتفقنا ينفع يعني ينفع اعمل كده، عدت على المشاعر انا مستريح اضحي عشان رب العالمين، فاخذ القرار وراح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خد القصه دي، سؤال مبعوت. خطيبي بيتجاوز معايا، انا عايز ابقى قريبه من ربنا، بحضر معاه الدروس، بيقعد يقول لي بقول لك ايه بقى شغل المشايخ والكلام ده، وايه البنات اللي مقمطين الحجاب بتاعهم مالهم متشددين كده ليه، والشيخ كل حاجه قال الله قال الرسول، امال الشيخ هيقول ايه في الدرس يعني. فيطلع يتريق على الدرس وبعدين اقول له تعال نروح جمعيه خيريه، يقول لي لا مش طالبه بقى تضييع وقت وتضييع عمر، خلينا نعيش اليومين الحلوين دول. وبعدين بيقرب مني بزياده وبيقول لي كلام ما ينفعش في فتره الخطوبه وانا مش مبسوطه. فبتسال اكمل معاه ولا اسيبه؟ هو بيقول لي لو انت ما كنتيش سبور كده وعايشين حياتنا حاسس ان احنا مش هينفع نتعرف على بعض ومش هينفع نبقى اقرب لبعض، مش هينفع نتجوز. فبيساورني ما بين التجاوزات وان انا انه يسيبني. تعالي يا اختي الكريمه نعدي. عقيدتي بتقول لي عقيده قيم واقع ثم احساس. عقيده بتقول لا ربنا ما بيحبش التجاوزات دي ولسه مش جوزك. قيمك بتقول لك ان انت ما تحبيش، انت عندك حياء ما تحبيش حد يلمسك. لان ممكن واحد يبقى مش عارف في دينه، في بعض الناس ممكن ما يكونش عنده معلومه دينيه، هو ينفع خطيبي مثلا يمسك ايديا؟ ما اعرفش. اه ينفع، ما هو خطيبي. لا ما ينفعش. فممكن المعلومه المعتقديه ما تكونش عنده، لكن الحياء بالفطره بتقول ما ينفعش يلمسني ده لسه مش جوزي مثلا يعني. فلو عدت من دي تمسك دي، وطبعا هي ما ينفعش في العقيده ولا في القيم. لكن تصدق بقى انها لو عدت من العقيده والقيم هيجي الواقع يقول لك ما عادي، ما كل ناس كتير مخطوبين وبيقرب منها وعايشين زي المتجوزين، انا اسف في الكلام. فممكن الواقع ما يساعدكش وتيجي على المشاعر اصلا انا بحبه وعايز اقرب منه. فخد بالك من الفلاتر دي، اوعى تعدي من فلتر مش المفروض تعدي منه. العقيده والقيم ما يسمحوش بكده، والواقع للاسف ممكن يسمح ان الخطيب يقرب واحنا بنشوف قدامنا، ولكن الواقع هنا غلط. اما الاحساس فساعات الانسان شهوته بتبقى اكبر من فطرته، فخدي بالك. فوقف القرار هنا عند العقيده والقيم. ادي اول قصه قبل ما قبل التقرير، بس هكمل بقيه حاجه. قرار تاني، واحد عايز يشتري عربيه. كل دي قصص مبعوثه اسئله. انا دلوقتي بقيت مستقر الحمد لله ومحوش مبلغ كبير، عايز اشتري عربيه. العربيه دي غاليه قوي فهتخلي ما عنديش ولا مليم في البنك. او اشتري عربيه تانية متوسطه احسن من عربيتي القديمه قوي، اعمل رايك ايه؟ هو قبل ما انا اقول رايي قال لي بس على فكره اتناقشت مع مراتي وقالت لي نشتري عربيه متوسطه ولما نحوش تاني يبقى نجيب العربيه الغاليه. انت عارف القرار ده يتخذ ازاي؟ العقيده عربيه غاليه ولا عربيه متوسطه؟ العقيده تسمح بالاثنين. القيم اجيب عربيه ولا غاليه ولا عربيه متوسطه؟ القيم تسمح بالاثنين. جيت عند الواقع، الواقع بيقول لو اشتريت عربيه غاليه ممكن ما يكونش معايا ولا مليم مدفع المدارس للولاد السنه الجايه والدراسه قربت. فهنا الواقع هو اللي اصطدم، اني ما اقدرش اشتري عربيه غاليه ابقى انا كده مستهتر بالفلوس. اما الاحساس ممكن يكذب هنا ان انا بصراحه برضو انت عارف العربيه وشكلي واكيد العربيه الحلوه ممكن تجيب لي شغل كويس والبرستيج في المجتمع، ممكن احساسي يكذب. فخد بالك هنا الواقع هو اللي وقف. فهو فكر بطريقه عقلانيه، عقيده عدت، قيم تنفع، الواقع قال له لا، لان احساسه ممكن يكون شهوته في الاقتناء وسحر الاقتناء خلاه يفكر في العربيه. اخر واحده قبل ما افرجكم على فيلم لذيذ جدا. شاب دخل من لما وصل الاعداديه، اصحابه كلهم كانوا بيشربوا سجاير فتعلم يشرب سجاير ومصروفه ما يكفيش السجاير وعيب يشرب سجاير مصري فلازم يشرب حاجه مستورده يعني. بيقول خدت قرار ابدا اسرق من فلوس الدروس، ولما بدات اسرق من فلوس الدروس اتعودت على كده، بقيت بقى معايا فلوس كتير بقى خلاص يعني بقت اكتر من السجاير. ولما اجي اشتري جزمه جديده غاليه امي تقولي جبتها منين؟ تقول اصل واحد صاحبي فتح محل وجزم بيستوردها واداني جزمه هديه امي. فبدا يكذب قرارات قرارات كذب، لغايه ما في مره معدي من الطرقه كده سمع ابوه وامه بيتخانقوا مع بعض. بيتخانقوا مع بعض ان مفيش فلوس في البيت، وامه بتقول له بص كله الا ابني، فلوس الدروس دي اهم حاجه، وبدات تعيط. فالاب هو بيقول سمعت الاب يقول طيب حاضر انا هتصرف واستلف، بس ابننا ابدا ما يفوتش درس من الدروس، هو خلاص دلوقتي بقى في ثانويه عامه. بيقول قعدت مع نفسي وخدت قرار لازم اصارحهم، اوعى تستلف يا ابويا، اوعى تذل نفسك، انا الفلوس مكفياني بس انا اللي باخد. فكر كده، عقدته ما تسمحلوش يسرق تاني، قيمه ما تسمحلوش ان ابوه يمد ايديه وهم مش محتاجين، لكن هو اللي بيسرق فلوس الدروس وبيوهمهم انه بياخد في كل المواد وهو في ثلاث اربع مواد ما بياخدش فيها. الواقع بيقول له على فكره كل اصحابك او كتير من اصحابك، بلاش تعمل كتير من اصحابك احنا بنسميه بيخنصروا فلوس الدروس، فيا عم عادي. الواقع هنا بيقول له ينفع، اما مشاعره ما جابتوش. فما عدتش على الثلاث فلاتر دول، عقيده قيم للاسف ممكن الواقع يساعده، لكن مشاعره ما جابتوش ان هو يخلي ابوه يتذل، فكان القرار اخذ قرار يوقف السرقه. ربنا يفتح عليك. تعالوا مع بعض نتفرج على فيلم سريع بيتكلم عن قرارات كانت لازم تتاخد والا في ناس هتموت، والقرار كان في وقته فكان في انقاذ. فهو فيلم لذيذ بس محتاج تركيز قوي عشان الصوره تبقى واضحه. اتفرجوا وانتم بتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الأخيرة دي كانت عربية بنزين ولعت في بنزينة، وجري واحد علشان ياخد العربية قبل ما تفرقع في وسط البنزينة. أنا مش متخيل لو كانت فرقعت بيه، التاريخ كان هيخلد ذكره، مقامه كبير عند ربنا أنه أحيا ناس. هو مات الحمد لله رب العالمين عدت، بس أنا بقول لك شوف لما إنسان ياخد قرار سريع. هقول لك على حاجة جت في بالي وأنا بتفرج على الفيلم ده. أنا ما جاش في بالي إن أنا أنقذ حد، يعني ما جاش في بالي وأنا باخد قرار قبل ما حد يحصل له حاجة أو يدوس عليه القطر، أو كان يعني ربنا يرحم شهدائنا جميعا يا رب. جه في بالي إن ناس كتير مننا محتاجة تنقذ نفسها بقرار زي ده، ينقذ نفسه من قرار البعد عن الله والعيشة في ضنك شؤم البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. انقذ نفسك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم واحد من أصحابنا تاب امبارح وكان لحظة موته عند رب العالمين النهاردة؟ هو مش لما تاب ربنا خده، لا هو كده كده كان هيموت النهاردة، بس هو لحق نفسه وتاب وتداركته رحمة رب العالمين. هو عارفش عايش قد إيه، عايز أتوب دايما لرب العالمين. كم واحد كان بعيد عن أمه وقاسي عليها وماتت، وهو بعيد عنها وقاسي عليها ومش عارف يعمل ايه، اطلقها من قبرها، امسكها احضنها، ولا انا اسف مش عارف اعمل ايه. فالحق نفسك وخد قرار وانقذ نفسك من البعد عن ربنا. كم واحد انقذ نفسه ونزل واجتهد وبحث عن وظيفه كويسه، وربنا كان كاتب له عروسه على فكره بعد شهر، لما اشتغل وكان جدع وراجل وبدا يبقى عنده مرتب كويس، جات العروسه بعد شهر كان عنده دخل كويس واتجوز وربنا فتح عليه. انقذ نفسك بسرعه، انقذ نفسك بسرعه. احنا عندنا قدامنا قد ايه يا هشام على الوقت؟ جالي سؤال، بنت بتقول انا في ولد بحبه بس هو مش مسلم، معاها في الكليه، فبتقول انا ما شفتش حد راجل زيه وما فيش جدعانه كده وانا بحبه، اعمل ايه؟ تعالي يا اختي الكريمه، مع احترامنا طبعا لحضرتك واحترامنا للحب مشاعر الراقيه، بس استني لحظه واحده. عندنا اربع فلاتر فاكرينهم يا جماعه: العقيده، القيم، الواقع، المشاعر. عقيدتنا بيقول ان ما ينفعش واحد غير مسلم، الرجل غير مسلم يتجوز بنت مسلمه. فالقرار خبط عندنا هنا، وقف عند فلتر العقيده، ما ينفعش، ده جواز باطل عندنا كمسلمين. لو عدى يعني لو عدى من العقيده ما فيش حاجه توقفه تاني بعد كده. القيم أقل من العقيدة، الواقع ممكن تكوني في بلد بيسمح بحاجة زي كده يسموه مش عارف الجواز المدني ولا إيه، وعندك المشاعر أنت بتحبيه، فخدي بالك من حاجة زي كده، خدي بالك من الموضوع ده. ومن ثم لازم موضوع المعتقد ده يبقى أول حاجة، عقيدتي تسمح لي ولا لأ. هقرأ مع حضراتكم بعض الأسئلة اللي اتبعتت، مش عارف الأسئلة اللي اتبعتت عشان دي حاجات شخصية. أنا متقدم لي شخصين للجواز وهما الاتنين عندي في نفس المقدار في المستوى الاجتماعي والعلمي والاجتماعي، ماشي مش عارفة أخد قرار أختار مين فيهم وعلى أي أساس، وبقالي شهر مترددة في الموضوع ده. بص يا صاحبة السؤال، أول حرف نون، استخير ربنا وقعدي مع الاتنين. جائز شرعا أن الإنسان أن حضرتك تشوفي عريسين، لو اتخطبتي ما ينفعش تشوفي عريس تاني، لكن لسه في مرحلة الرؤية اقعدي مع الاتنين واستخيري رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا الجائي لأهلك شايفين مين اللي أحسن، الجائي لحد من صحباتك شايفين مين اللي أنسب، شوفي مشاعرك هتقول إيه، شوفي مين منهم أقرب لقيمك وأحلامك وطموحاتك، اسأليهم أسئلة كتيرة مين الأقرب ليكي. العقيدة بتقول مدام الاتنين مسلمين خلاص ينفع تتجوزي أي حد منهم. القيم بتقول لو الاتنين قريبين منك في القيم يبقى الاتنين واحد طبعا منهم ينفع. هنا الواقع بيقول ما ينفعش نتجوز غير واحد فلازم ناخد قرار. وتيجي المشاعر اللي احنا بنسميها الكيمياء اللي بيسميها الإسلام القبول اللي بين الاتنين، فاستشيري مدام عدت على الفلات الأربعة، خلي موضوع الإحساس هو الحاكم لأن العقيدة والقيم والواقع بيسمحوا، فيبقى الإحساس، واستشيري حد يكون قريب منك. حد بيقول لي كل يوم بحاول أمشي على دايت عشان أنا أصوزني ورحت للدكتور لكن للأسف مش قادر أثبت على حاجة زي كده. الموضوع ده مهم جدا للبنات والشباب بالذات اللي في سن الجواز، وبنات كتير اسمحوا لي أتكلم في الموضوع ده بما أن أنا عندي قصص كتير في موضوع الجواز والشباب اللي ما بيحبش إيه. بنات كتير محتاجة تشد حيلها في موضوع الدايت ده، سبب الفتن الكتير اللي حوالين الشباب، شباب كتير بقت طموحاتهم في شكل البنت زادت قوي 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 الفترة اللي فاتت. فخدي بالك، خدي القرار، خدي القرار لأن عقيدتك بتقولك ان المسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، واكيد الشكل احسن بالنسبه للصحه واحسن بالنسبه للألف. خدي بالك من حاجه زي كده، القيم بتقول يعني الواحد يكون صحيا يكون احسن، الواقع بيقول الشباب بيدور على الشكل الجميل، وان كان طبعا جمال الروح اهم، ومش لازم، في ناس كتير جدا ممكن يكون وزنها مش قادرين يتحكموا فيه وصحبتهم بالدنيا بنات ولاد شباب يعني رجاله وستات يعني. أما الإحساس فلا، يعني آن الأوان أنك أنت تشدي حيلك وتاخدي بقى قرار أنك تمشي على الدايت ده، وربنا يفتح على حضرتك. أفكركم سريعا، عمر المختار المجاهد العظيم صاحب القرارات اللي كان ممكن يتخلى فيها عن وطنه أمام الرشاوي، ولا يجاهد وعاش مجاهد عظيم وصار أبو الجهاد وشيخ الثوار وأسد الصحراء. كان قصته النهاردة وراها القرار، القدرة على الاختيار المناسب في الوقت المناسب في اتجاه الهدف. عايز أفكركم العوائق اللي بتقف ما بيننا وما بين الاتخاذ القرار السليم. رقم واحد، إن الواحد مبقاش صادق أصلا في إنه عايز يقرر. رقم اتنين، الحيرة، والحيرة بسبب حاجتين، إما التحليل الزائد وتضييع الوقت في التحليل الزائد أو الخوف الزائد من القرار. أخذ القرار إزاي؟ عد القرار على الأربع فلاتر دول، عقيدتي تسمح ولا لأ، قيمي تسمح ولا لأ، ثم الواقع اعرف اعمل الموضوع ده اصلا ولا لا، ثم احساسي بيقول ايه. افتكر الاربع فلات دول، ما تنساش الواجب العملي الاول. خشوا على الموقع، على الموقع ده من بره كده هتلاقوا اعرف نفسك، خش على الايكون دي هتلاقي اسئله مرتبطه باتخاذ القرار، فخش اعرف نفسك انت قريب من اتخاذ القرار ولا لا، او ايه اللي واقف بينك وبين اتخاذك للقرار، ودي مهاره مهمه جدا. بعد ما تخلص اعرف نفسك، خش على المنتدى هتلاقي الواجب العملي، خش اعمل الواجب العملي وما تقلقش، يعني قرارك هو اختيارك وربنا يفتح ليك ويثبتك. وعايز اشوف الواجب العملي معمول يا جماعه، وانا يعني كل ما بشوف الواجب العملي وكل ما بيطرح علينا الشباب اللي بتخش وتتفاعل، كل ما بحس ان انت جد وان انت جد، انك بتشوف كل الوسائل اللي بتساعدك انك انت تطور وتكتسب المهاره دي وبتاخد بالاسباب. اللي بيعمل زيك كده، اللي عنده انترنت وبيخش يجاوب على اعرف نفسك ويعمل واجب عملي، ده شخص صادق، والصادق ربنا بيوصله. ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. فربنا يتقبل من حضراتكم، وكل سنة وانتم طيبين، والمرة الجاية نتقابل إن شاء الله، وقصة جديدة ومهارة جديدة في عمار الأرض. وأصلي اللهم وسلم وبارك على إمام المجاهدين، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.